باب من بايع رجلا لا يبايعه إلا للدنيا. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل بائم بالطريق يمنع منه السبيل، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، إن أعطاه ما يريد وفى له وإلا لم يفله، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لقد أعطي بها كذا وكذا فصدقه فأخذها ولم يعط بها.
نعم، هذه الترجمة لبيان الوعيد على من بايع إماما أو أميرا لأجل الدنيا، لأن بايعة الأمراء ومعه الخليفة لأجل الدين، لأن يعني الإمام يقيم الله ضد الدين، تؤمن به السبل وترد الحقوق إلى أهلها وينتصف للمظلوم من الظالم، فهذا هو المقصود من البيعة. ولهذا فإن البيعة واجبة، يجب على الأمة أن تقيم إماما للمسلمين، يجب على الأمة أن تصف إماما لأجل إقامة أمور الدين. وهذا الذي لا يبع لهم لأجل الدنيا عليه الوعيد الشديد، لأنه لا يقصد طاعة الله في مبايعة من يستحق الإمامة، وإنما يبايعه من أجل الدنيا، وإقامة الإمام ثبات لأجل الدين، تنتظر أمور الدين وأمور الدنيا. أما الذي لا يبايعه إلا لأجل الدنيا فهذا آثر الحياة الدنيا، همه الدنيا ترك الآخر. ذكر في حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. لا يزكيهم على لا يطهرهم من الذنوب ولهم عذاب أليم. وهذا يدل على أن كل واحد من هؤلاء الثلاثة يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، حيث وعد عليه بالعذاب وعدم التكليم. لا يكلمه الله كلام رضا، وقد يكلمهم كلام سحر، كما قال الله لأهل النار اخسأوا فيها ولا تكلموا، هذا كلام سحر وغضب. لا يكلمه كلام الرضا، وقد يكلمهم كلام سخط وغضب، صلى الله عليه وسلم. ولا يزكيهم ولا يطهرهم من الذنوب ولهم على بعيد. رجل على فضل ماء بالطريق يمنع منه ابن السبيل، يعني شخص عنده ماء فاضل عن حاجته، اما بعد فيمنع الناس، يمنع ان ياتي شخص بالدلو ويستخرج الماء، او عنده حوض زائد عن حاجته فيمنع المحتاج، أو غدير في برية فيمنع الناس منه. ابن السبيل ابن الطريق، سمي ابن السبيل الطريق، السبيل الطريق سمي ابنها لملازمته لها، ملازمته كونه يمشي في الطريق مسافر، يعني مسافر يعني مسافر محتاج الماء، وهذا الشخص يمنعه من الماء الزائد عن حاجته. والناس شركاء في ثلاثة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الناس شركاء في الماء، فالإنسان أولى به يأخذ حاجته، لكن إذا أخذ حادثة وفضل فلا يمنع غيره. بئر موجود في البرية أو في غير البرية فيه ماء تمنعه من أن يجري بدلوه ويستخرج الماء، وقد أخذت حادثك، هذا يدل على الشح وعلى الأنانية والاستئثار. أو عنده حوض سائل الحادثة ثم يأتي يحتاج يشرب يمنع، أو غدير في البرية، هذا عليه الوعيد الشديد وسكته كبيرة. والثاني رجل بايع إماما لا يبايعه إلا الدنيا، إن أعطاه ما يريد وفى له وإلا لم يفله، وهذا هو الشاهد الترجمة. بايع إماما للمسلمين لا يبايعه لأجل مصلحة المسلمين، لأجل استتباب الأمن وتأمين السبل ورد الحقوق وحقوق أهلها وانتصاف المظلوم من الظالم، لا يريد هذا، لم يجد الدنيا. إن أعطاه مال وفى له بالبيعة، وإن لم يعطه مال خرج عليه ونبذ بيعته، هذا عليه الوعيد الشديد، لأنه غاش الإمام المسلمين، لأنه في هذا الحال غاش الإمام المسلمين ولزمه غش الرعية، فهذا مرتكب الكبيرة. رجل بايع إماما لا يبيع إلا لدنيا، فإن أعطاه ما يريد وفى له ببيعه، وإن لم يعطه ما يريد كسف البيعة ولم يفد بها. هذا غش دماء المسلمين ويلزمه نصف الرعية. والثالث رجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر، يعني بعد صلاة العصر، فحلف بالله لقد أعطي بها كذا وكذا فصدقه فأخذها ولم يعط بها. رجل باع سلعة، باع أرض أو بيت أو أي سلعة من السلع، فباعه فحلف، قال كم السلعة؟ فحلف بالله إن اشتريت وببيعه، صدقه كذا قصر ولا ثمانين، فصدقه فأخذها ثاني بمئة مئة وعشرين يكون أكل أربعين ضعف، فصدقهم فأخذها ولم يعط بها، يعني لم يعط بها كذا. فهذا عليه الوعيد الشديد لكونه ختم نهاره بالحلف الكاذب، وهذا بعد العصر وقت شريف، كل إنسان يختم نهاره الشريف وهذا الوقت الشريف بالحلف الكاذب يدل على ضعف إيمانه، لأن وقت العصر وقت شريف تجتمع فيه الملائكة، ملائكة النهار وملائكة الليل، فكل الشخص يختم نهاره يختم هذا الوقت الشريف لهذه الجريمة يدل على ضعف إيمانه ونقص إيمانه. وفي هذا الحديث الوعيد الشديد على هؤلاء الثلاثة، وأن كل واحدة تكون كبيرة من كبائر الذنوب، وفي الوعيد الشديد على من نكث البيعة وخرج على الإمام بقوله وإلا لم يفله، هذا هو الشهد في الوعيد على من نكث البيعة وخرج على الإمام بما فيه من تفريق الكلمة. قال سبحانه فمن نكث فإنما يكث على نفسه ومن أوفى بما عهد عليه الله سوف يؤتي أجرا عظيما. وجاء في أحاديث أخرى أيضا، جاء في أحاديث آخر ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال امرئ مسلم. جاء في حديث آخر ثلاثة لا يكلمه الله يوم القيامة: المنان الذي لا يعطي شيئا إلا من به، والمنافق سلعته بالحلف الفاجر، ومسك الإزارة. جاء ما يقرب من عشرة أشخاص كلهم توعدوا بالوعيد كما قاله الحافظ. قال الخطابي فصل في العصر بتعظيم الإثم وإن كانت اليمين الفاجرة محرفة في كل وقت، لأن الله عظم شأن هذا الوقت، لأن جعل الملائكة تجتمع فيه ووقت ختام الأعمال والأمور بخواتيمها، فغلظت العقوبة فيه لئلا يقدم عليها تجرؤا، فإن من تجرأ عليها فيه اعتادها في غيره. وكان السلف يحلف بعد العصر في الحديث الوعيد الشديد على من نكث البيعة وخرج على الإمام لما في ذلك من تفريق الكلمة ولما في الموفاء من تحصين الفروج والأموال وحقل الدماء. والأصل في مبايعة الإمام أن يبايعه على أن يعمل بالحق ويقيم الحدود ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لا يبايع على هذه الدنيا، هذا هو الأصل. كما سبق أن عبد الرحمن عوف لما بايع عثمان قال أبايعك على كتاب الله وسنة رسوله وسيرة الخليفتين من بعده، هذا الأصل المبايع على أن يقيم الحق يعمل بالحق ويقيم الحدود ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فمن جعل مبايعته لمال يعطاه دون ملاحظة المقصود في الأصل فقد خسر خسرانا مبينا ودخل في الوعيد. وفيه أن كل عمل لا يقصد بوجه الله ويريد به عرض الدنيا فهو فاسد وصحيح وآثم. نعم.
باب بيات النساء. رواه ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حاء وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو إدريس الخولاني أنه سمع عبادة الصامت رضي الله عنه يقول قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس: تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن نصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه فبايعناه على ذلك. حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع النساء بالكلام بهذه الآية ولا يشركن بالله شيئا. قالت وما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة إلا امرأة يملكها. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن حفصة عن أم عطية قالت بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا ألا يشركن بالله شيئا ونهانا عن النياحة. فقبضت امرأة منا يدها فقالت فلانة أسعدتني وأنا أريد أن نجزيها. فلم يقل شيئا فذهبت ثم رجعت وما وفت امرأة إلا أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة امرأة معاذ أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ.
نعم هذا الترجمة معقولة لبيع النساء لمبايعة النساء بيعة النساء. قرأه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله ابن عباس يشير إلى ما صدق عن ابن عباس في العيد أن قال شهدت العيد فذكر حديث وفيه خرج النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إليه حين يجلس بيده ثم أقبل شقه حتى جاء النساء ومعه بلال ثم قرأ هذه الآية يا أيها النبي إذا جاءتهم البنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين بمثل يسرقن بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينكم بمعروف. ذكر فيه المؤلف رحمه الله حديث رواية ابن الصامت أن النبي بايعهم قال لا ونحن في مجلس فبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا بمثل تسرقن بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف. ستة أشياء. وهذه الست الأشياء التي بايع عليها النبي صلى الله عليه وسلم هي التي بايع عليها النساء. يقول تعالى في سورة الممتحنة يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يسرقن بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك بمعروف. ست أشياء. يريد المؤلف أن عبادة الصامت يريد أن النبي بايعهم على ما بايع على بيعة النساء التي بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بايع الرجال على ما بايع عليه النساء. إن التزموا بستة أشياء: أن لا يشركوا بالله شيئا، تعالى عن الشرك، الثاني البعد عن السرقة، الثالث البعد عن الزنا، الرابع البعد عن القتل قتل الأولاد، الخامس ترك الإثم بالبهتان، السادس عدم الإصرار بالمعروف. ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بايعهم على ما بايع عليه النساء. هذا هو السبب التالي. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن وفى منكم فأجره على الله. من وفى والتزم بالبيعة ولم يفعل شيئا من المحرمات من هذه المحرمات فأجره على الله. ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له. فيه دليل على أن إقامة الحد كفارة. والله تعالى أكرم من أن يجمع الشخص بين عقوبتين: عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة. إذا قيم عليه الحد فحد طحنه زنا ثم قطع حد طحنه سرق قطع فيه حد طحنه. وإذا تاب أيضا ولم يقم عليه حد فالتوبة طهارة. وإذا لم يتب ولم يؤخذ فهذا أمره إلى الله. قال ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفعه فبايعنه على ذلك. ففي حديث أن من وفى ببيعته فله أجر من الله موفرا. ومن لم يفي عقبة في الدنيا بمصائب أو حدود في مثاله فهو كفارة له. ومن ستره الله ولم يعاقب فهو تحت مشيئة الله إن شاء عفاه وإن شاء عاقبه. فالأحوال ثلاثة. الحالة الأولى الوفاء بالبيعة هذا يجد أجره موفرا عند الله. الحالة الثانية أن لا يفي بالبيعة لكن يعاقب تقام عليه حد أو يصاب بمصائب يكون كفارة له. الحالة الثالثة أن يتوب فهو كفارة له. الحالة الرابعة أربعة من ثلاث: أن لا يتوب ولا يعاقب ولا يعفي، فهذا أمره إلى الله تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفى عنه ودخل الجنة من أولها، وإن شاء عذبه بالنار أو بالقبر كما قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. حيث عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع النساء بالكلام، في هذه الآية يأخذ عنها البيعة، تأتي النساء وتكون تقام أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول: بايعتكن على أن لا تشركن بالله شيئا، ولا تسرقن، ولا تزنين، ولا تقتلن أولادهن، ولا تأتين ببهتان تفتنه بين أيدينا أرجلهن. قالت يعني عائشة: وما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة إلا امرأة نبيك، يعني بايعه بالكلام. أما الرجال في مصافحة، مصافحة الرجل وبايعه، والمرأة ما في مصافحة لأنها أجنبية، وإنما بالكلام، وبايعته بالكلام. ولهذا قالت عائشة: ما مست يده إذا امرأة في الحلف الآخر أنها حلفت، قالت: والله ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم امرأة قط، إنما كان يبايعهن بالكلام. قال بايعتك كلاما. ففيه أن مبايعة النساء بالكلام من دون مس يد، وفيه أنه لا يجوز مصافحة المرأة الأجنبية ولا مس جسدها، فيه أنه يحرم لا يجوز مصافحة المرأة الأجنبية. قال بعضهم: المصافحة أشد من النظر لما فيه من الفتنة، ولا يجوز مس جسدها إلا للضرورة، كان الضرورة تقدر بقدرها، كان ينقذها من غرق فيضطر إلى أنه يمس جسدها ويخرجها من الغرق، هذه ضرورة، أو ينقذها من النار، أو العلاج في ضروره في حالة ما إذا لم يوجد طبيبة، هذه الضرورة فضرورة تقدر بقدرها. والسلام على الأجنبية أيضا يكون بالكلام فقط من دون مصافحة، يسلم عليها بالكلام، لكن بشرط يستطيع أن يكون مصافحة ولا يكون هناك خلوة ولا ريبة في هذه القوة، ولا خضوع قول منها. يوجد هذا الشروط أن يسلم الأجنبية: أولا الشرط الأول أن لا يكون مصافحة، الشرط الثاني أن لا يكون خلوة، ما يكون يخلو معها في البيت ولا يكون معهم ثالث، الشرط الثالث أن لا يكون ريبة ولا شك، إذا كان ريبة ما يجوز الخلوة، لأن قد يتفق اثنين أو ثلاثة المرأة يكون ريبة ويأخذونها ولو كان لم يكن خلوة. الشرط الرابع ألا يكون خضوع بالقول، لا تخضع بالقول، كلام عادي، أما تخضع بالقول خضعت بالقول طبعا الذي في قلبه مرض. هذه شروط السلام على المرأة الأجنبية. شروط السلام على المرأة الأجنبية: أن يكون بالكلام، ألا يكون هناك مصافحة، لا يكون مصافحة وإنما يكون بالكلام، ألا يكون هناك ريبة، وألا يكون هناك خضوع بالقول، ولا يكون هناك مس لجسدها، ولا يكون هناك خلوة. وهل صوت العورة؟ قال بعض العلماء: صوت الأجنبية عورة، والصواب أنه ليس بعورة، لأن ما زالت الصحابيات والنساء يسألن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الممنوع الخضوع بالقول، فترخم القول إذا رخم القول طمع وفي قلبه مرض يطلع فيها، وإن تكلم كلام عادي. نعم.
باب من نكث بيعه. وقوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر: سمعت جابر رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بايعني على الإسلام، فبايعه على الإسلام، ثم جاء الغد محموما فقال أقلني، فابى، فلما ولى قال المدينة كالكير تنفي خبثها وتنصع طيبها.
نعم، هذه الترجمة نكت البيعة، نكت البيعة نقضها. ذكر فيه الآية، آية سورة الفتح، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، هذه معية. هذه نزلت في الآية لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه تحت الشجرة في عهد الرضوان يوم الحديبية، أنزل الله هذه الآية، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. وأنزل الآية الأخرى، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. إنما يبايعون الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله، هو المشرع، وبايعهم بأمر الله، فمن بايع النبي صلى الله عليه وسلم فقد بايع الله، كما أن من أطاع النبي صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، من يطاع الرسول فقد أطاع الله، ومن بايع الرسول فقد بايع الله. إن يد الله فوق أيديهم، في إثبات يد الله عز وجل، وفي إثبات الفوقية والعلو، وفي إثبات المعية الخاصة، ثلاث صفات. الصفة الأولى إثبات اليد لله، في الرد على المعتزلة والأشاعرة والجهلة الذين ينكرون اليد لله وأن هي اليد الحقيقية. وفي إثبات الفوقية والعلو وأن الله فوق. وفي إثبات المعية الخاصة، فإن الله يعني معهم بعونه ونصره وتأييده. فمن نكث فإنما ينكث على نكث، يعني نقض البيعة، فإنما ينكث على نفسه. هذا هو الشهادة الترجمة، نكث البيعة في الوعيد الشديد. فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، يعني يبال نكثه يعود عليه. ومن أوفى بما عهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما، فيه فضل من وفى بالبيعة وأن يدعو الله. ولو فتب فيه أجرا، ذكر الأجر لبيان عظمه وأنه غير محدد، أجر لا يعلم قدره الله. ثم أيضا وصفه بالعظم فقال أجرا عظيما. ثم سبق، ثم ذكر حديث العربي السابق أيضا استنباط الأحكام، حديث جابر قال جاء ربي النبي صلى الله عليه وسلم فقال بايعنا على الإسلام، فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء الغد محموما، جاء الغد يعني بعد البيعة جاء من الغد محموما صلاة الحمى، فقال أقلني، يعني اسخ بيعتي، اسخ بيعتي، فأبى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم سبق أنه طلب، يعني قال ثلاث مرات، ثم ولى وخرج من المدينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كالكير تنفي خبثها وتنصع طيبها. سبق أن في وجهها تنصع طيبها وتنصع، تنصع طيبها وتنصع، تنصع تنصع وتنصع، ضم المثنى في الفوقية ونصف طيبها، تنصع طيبها أو ينصع طيبها، تنصع طيبها يكون طيب مفعول، أو ينصع أو ينصع طيبها يكون طيب فاعل، تفهم المثنى في التثنية ورفع طيب، والآتي طيبها ساكنة. تنصع طيبها أو ينصع طيبها، في الوعيد على من نكث الصفقة والبيعة. جاء في حديث ورد الوعيد على من نكث البيعة، حديث ابن عمر لو قال لا أعلم غدرا أعظم من أن يبيع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له قتال. وجاء مرفوعا بلفظ من أعطى بيعه ثم نكثها لقي الله وليس معه يمينه، خرجه الطبراني بسنن جيد. وفي حديث أبي هريرة الصلاة كفارة إلا من ثلاث، الشرك بالله ونكث الصفقة. هذا يعبد الله على الحرف، لو كان صحيح ما نكث البيعة، لكن مع الشدة ما أسفل، نكث البيعة لأنها صابت الشدة سبب المرض. خلاف المؤمن قوي الإيمان يصبر في الرخاء والشدة، في السراء والضراء. أما ضعيف الإيمان إنما يصبر في السراء وفي الضراء ما أسفل. ومن الناس من يعبد الله على الحرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة ينقلب على وجهه يرتد عن الإيمان. المنافق إذا دخل في الإيمان إذا أصابها خير ونعمة وكثرت إبله وصاف الأكبر قال هذا يوم طيب، وإن أصاب شدة وفقر وكانت السنة موحلة قال هذا دين ليس بطيب فارتد نعوذ بالله. قال المؤلف حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن يوم عن فصل عن عطية قالت بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا ألا يشركنا بالله شيئا ونهانا عن النياحة. هذا الحديث المعطية ما أخذناه. نهانا عن النياحة. النياحة هي رفع الصوت بالبكاء على الميت. فالرسول صلى الله عليه وسلم بايع النساء وقرأ عن هذه الآية لا يشركنا بالله شيئا ولا سكر ولا زنا ولا افتراضها ولا أتي بمثن ونهى. قالت ونهانا عن النياحة. فقبضت امرأة منا يدها فقالت لما نهى عن النياحة فلانة أسعدتني وأنا أريد أن أجزيها. يعني فلانة أسعدتني. كانوا في الجاهلية إذا مات ميت تأتي الجيران والصديقات يبكين معها وكانوا الصلاة وهذه السبب مساعدة. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن النياحة قبضت امرأة وقالت يا رسول الله فلانة أسعدتني بكت معي رحمتها أريد أن أبكي معها قبل. فسكت النبي فراحت وبكت معها ثم رجعت تريد أن تقضي الدين الذي عليها. قبلت امرأة وقالت فلان أسعدتني وقال هذا فلان سأل فلان يعني بكت معها نحت معها. فالسكلة قد تكون حقيقة وهي المرأة التي فقدت ولدها وقد تكون السكلة مصطنعة تأتي جارتها وتبكي معها هذا يسمى إسعاد. قبلت امرأة من ذلك فقالت فلان أسعدتني وأنا أريد أن أجزيها فلم يقل شيء فذهبت ثم رجعت. قالت أم عطية فما وفت إلا أم سليم وأم العلاء وابنة أبي صبرة امرأة معاذ أو ابنة أبي صبرة معاذ. يعني إن الصبر قليل أكثر من سبع وفت. ما وفت إلا كم ثلاث نساء أو أربع نساء أم سليم وأم العلاء وابنة أبي صبرة وامرأة معاذ أربع نساء والباقي لم تفي كل واحدة منهن بالبيعة. يلا الصبر قليل.
باب الاستخلاف. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال سمعت القاسم بن محمد قال قالت عائشة رضي الله عنها ورأساه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك لو كان وانا حي فاستغفر لك وادعو لك. فقالت عائشه واثك لياه والله اني لا ظنك تحب موتي ولو كان ذلك لظللت اخر يومك معرسا ببعض ازواجك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل انا وراساه لقد هممت او اردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه فأعهد أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون ثم قلت يأبى الله ويدفع المؤمنون أو يدفع الله ويأبى المؤمنون. حدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا سفيان عن هشام عن هشام بن عروة النبي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قيل لعمر ألا تستخلف؟ قال إن استخلف فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر وإن أترك فقد ترك من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأثنوا عليه فقال راغب وراهب وجدت أني نجوت منها كفافا لا لي ولا علي لا تحملها حيا وميتا.
هذه الترجمة باب الاستخلاف. باب الاستخلاف. والاستخلاف معناه تعيين الخليفة عند موت خليفة بعده أو تعيين جماعة ليختاروا منهم واحدا. ما حكمه؟ هل الخليفة إذا يستخلف وليا للعهد بعده أو لا يستخلف؟ يقول مثلا يعين شخص وليا للعهد عند موته أو قبله. هذا يسمى الاستخلاف. يعني هل هو مشروع وما حكمه؟ يوزن المؤلف بالترجمة. باب الاستخلاف يعني تعيين الخليفة عند موته خليفة بعده للمسلمين أو يعين جماعة ليختاروا واحدا منهم. ذكر في حديث عائشة قالت عائشة رضي الله عنها ورأسه. فيه من الفوائد جواز قول ورأسه وبطناه وظهراه وأنها ليس من الشكوى بل من الإخبار بالمرض. ولذلك أقر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة على قولها، ثم قال بعد ذلك بل أنا ورأسه، كما قال بل أنا ورأسه، دل على أن قول ورأسه وبطنه وظهره ليس من الشكوى بل من الإخبار بالمرض. ولذلك أقر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة على قولها، فقال بل أنا ورأسه، فالإخبار عن المرض ليس من الشكوى. وفي الرد على الصوفية القائلين بأن أنين المريض شكوى، وهذا يروى عن الإمام أحمد أنه كان يئن، فقيل له إن العلم الشكوى فلم يئن، هذا يحتاج إلى ثبوت هذا عن الإمام أحمد. فهذا كل الإنسان يسأل عن حاله فيخبر أحد، يقول حس بكذا وحس بكذا، يخبر الطبيب أو يخبر أهله أو أصدقائه، يحس بكذا وكذا ليس من الشكوى ولكنه من الإخبار. فعائشة قالت ورأسه، فقال رسول ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعوك وأدعو لك. فقالت عائشة واثق لياه لتنزف العلي، يعني وفي بعض الحين قال واثق لي أمه، يعني قالت والله إني أظنك تحب موتي، يعني تقول إن لو كان حي أستغفر لك وأدعو لك بعد موتك. قالت والله إني أظنك تحب موتي، ولو كان ذلك لظللت آخر يومك معرسا بعد أزواجك. لو قال لي أموت تزوج في الحال تسعد، ما لم يدعو إلى الزوجية وهي حب أزواجه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأسه، هذا أقرار له على ورأسه وأنه ليس من الشكوى. ثم قال لقد هممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه فأعهد أن يعين القائم بالأمر بعدي، يعين خليفة بعدي. لقد هممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه فأعهد، يعني أعين القائم بالأمر بعدي. وهذا هو الذي فهمه البخاري، وإن كان العهد أعم من ذلك، فالحديث فيه دليل على جواز الاستخلاف، لأن لا يهم إلا بأمر جائز، هم بأن يستخلف، فدل على جواز الاستخلاف. ثم قال أرسل على أبي بكر وابن فأعهد أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون، أن يعني يقول القائلون هناك من تكون له الخير غير أبي بكر أو يتمنى المتمنون. ثم ترك ذلك إلى قضاء الله وقدره وانتخاب المسلمين، ثم قال يأبى الله ويدفع المؤمنون، أو يدفع المؤمنون ويأبى الله، وله الآخر قال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، يعني يأبى الله قضاء وقدرا والمؤمنون اختيارا وانتخابا إلا أبا بكر. هذا استدل به المؤلف على جواز الاستخلاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هم بأن يستخلف ولكنه وكل ذلك إلى قضاء الله واختيار المسلمين، فدل على جواز الاستخلاف. والحديث الثاني حديث عبد الله بن عمر عن عمر قال قيل لعمر لما طعن ألا تستخلف خليفة بعدك، فقال إن استخلف فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فيه دليل على ترك الاستخلاف، أنه يجوز للخليفة أن يستخلف وليا العهد بعده ويجوز أن أترك. أما دليل الاستخلاف فيؤخذ من عزمه صلى الله عليه وسلم الذي حكته عائشة، وهو لا يعزم إلا على أمر جائز، عزم لكن ترك الأمر لقضاء الله واختار المسلم. وأما ترك الاستخلاف فيؤخذ من فعله صلى الله عليه وسلم وهو واضح لأنه لم يستخلف، وفهم أبو بكر من عزمه الجواز فاستعمله، ولهذا أبو بكر استخلف عمر واتفق الناس على قبوله، ورجح عمر الترك لأنه الذي وقع من صلى الله عليه وسلم. إذن أبو بكر استخلف أخذ من عزم النبي صلى الله عليه وسلم، استخلف عمر، وعمر لم يستخلف لأن النبي ترك الاستخلاف، فدل على جواز الاستخلاف وتركه، دل على جواز الاستخلاف وتركه. ولما قيل لعمر قال فقد ترك منه خير مني، فأثنوا عليه، أثنوا على عمر لما طعن، فقالوا راغب وراهب. قال البطال احتمل أمر يحدى احتمل أحدهما أن الذين أثنوا عليه إما راغب في حسن رأيي فيه وتقربي إليه، وإما راهب من إظهار ما يضره من كراهته، أو المعنى راغب فيما عندي وراهب مني، أو المراد الناس راغب في الخلافة وراهب منها. هذه كلها أقوال. فإن وليت الراغب فيها خشيت أن لا يعان عليه، وإن وليت الراهب خشيت أن لا يقوم بها، يعني الذين أثنوا عليه إما راغب في حسن رأيي فيه وتقرب إليه، وإما راهب من إظهار ما يضمره، أو المعنى راغب فيما عندي وراهب مني، أو المراد الناس راغب في الخلافة وراهب منها. فإن وليت الراغب فيها خشيت أن لا يعان عليها، وإن وليت الراهب منها خشيت أن لا يقول بها، ولهذا ترك الناس إلى ستة، لكن لم يتركهم بل عهد من الأمر إلى ستة. ثم قال: وددت أني نجوت منها كفافا لا لي ولا علي، لا أتحمل حيا ولا ميتا. وهذا من وراء عمر رضي الله عنه مع سيرته العادلة وجهاده وصحبته النبي صلى الله عليه وسلم الطويلة، ود أن يحصل على الكفاف لا عليه ولا له، وترك لهم شورى بين الستة المعروفين: الزبير وطلحة بن سعد بن وقاص وعبد الرحمن بن عوف وعثمان وعلي. أيهما أولى، ما فعله أبو بكر أو ما فعله عمر؟ ما فعله أبو بكر من عهد إلى واحد بعد أولى من ترك الشورى بين الستة لما فيه من جمع الكلمة. وفي الحديث يزعم عمر بأن النبي صلى الله عليه وسلم استحلف، وفي دليل على أن خلافة أبي بكر ثبتت بالانتخاب والاختيار لا بالنص، لأن ومن أدلة ذلك قول عمر: إن استخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبو بكر، وإلا استخلف فلم يستخلف من هو خير مني، يعني رسول الله. ولو كان النبي استخلف لردوا عليه وقال: لا، الرسول استخلف، كيف تقول ما استخلف ولا استخلف؟ خلافة أبي بكر اختلف العلماء فيها على قولين: القول الأول أن ثبت بالنص، والذي قالوا بالنص اختلفوا، منهم من قال بالنص الجلي ومنهم من قال بالنص الخفي، وسدلوا بأدلة منها من أدلتها أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم على ركب لأم الناس في مرض موته، ومنها قول ومنها حديث المنام وحديث الدلو اللي يدل من السماء، وخذ بعرقيها النبي ثم أخذ بعرقيها أبو بكر، ومنها المرأة التي جاءت قالت: إن لم أجدك عن الموت قال فأتي أبو بكر. لكن الواقع عن هذه ليست صريحة، والصواب أن أبو بكر نخيرة أبو بكر إنما ثبتت بالاختيار والانتخاب من الحل والعقل. وأما هذه الأمور التي ذكرها فهي مرشدة، وكما قال شيخ الإسلام ترشد الناس وتدلهم على اختيار أبي بكر. ولذا قال: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، يأبى الله قضاء وقدر ومسلمون اختيار وانتخاب إلا أبا بكر. وفي الحديث جزم عمر بأن لم يستخلف. نعم.
حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري قال أخبرنا أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمع خطبة عمر الآخرة حين جلس على المنبر، وذلك الغد من يوم توفي النبي صلى الله عليه وسلم، فتشهد وأبو بكر صامت لا يتكلم. قال: كنت أرجو أن يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدبرنا يريد بذلك أن يكون آخرهم، فإن يكن محمد صلى الله عليه وسلم قد مات فإن الله تعالى قد جعل بين أظهركم نورا تهتدون به بما هدى الله محمدا صلى الله عليه وسلم، وإن أبا بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانية اثنين، فإنه أولى الناس بأموركم فقوموا فبايعوه. وكانت طائفة منهم قد بايعوه قبل ذلك في سقيفة بني ساعدة، وكانت بيعة العامة على المنبر. قال الزهري: عن أنس بن مالك سمعت عمر يقول لأبي بكر يومئذ: اصعد المنبر. فلم يزل به حتى صعد المنبر فبايعه الناس عامة.
نعم. هذا فيه دليل على أن خلافة الصديق إنما ثبتت ببيعة الناس لا بالنص، لأن عمر خطب الناس حين جلس على المنبر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، اليوم الثاني من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فتشهد وأبو بكر صامت لا يتكلم. قال: كنت أرجو أن يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدبرنا فتعول سكون الدال أن يكون آخرنا. يقول: كنت أظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتأخر وأن نموت قبله، لكن الواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم مات قبلنا. يريد ذلك أن يكون آخرا. قال ثم قال عمر فإن يكن محمد صلى الله عليه وسلم قد مات فإن الله تعالى قد جعل بين ظهوركم نورا تهتدون به بما هدى الله به محمد صلى الله عليه وسلم. هو القرآن السنة الوحي. قال وإن أبا بكر صاحب الرسول ثاني اثنين فإن أولى بالناس أولى الناس بأموركم فقوموا فبايعوه. وهذا وكانت طائفة منهم قد بايعوه قبل ذلك في سقيفة بني ساعدة وكانت بيعة العامة على المنبر يعني بايعه الأنصار في سقيفة بني ساعدة ثم جاء اليوم الثاني فبايعه بيعة العامة على المنبر. قال الزهري عن أنس بن مالك سمعت عمر يقول لأبي بكر اصعد المنبر حتى يظهر للناس فلم يزل به حتى صعد المنبر فبايعه الناس عامة. وهذا في سلسلة المؤلف على أن الخلافة ثبت لأبي بكر مبايعة الناس له لا بنص من رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول عمر قوموا فبايعوه ولقوله فإنه أولى الناس بأموركم ولذكر عمر أعظم فضائل التي استحق بها أن يكون خليفة ويقول ثريتين. فهذه الأدلة تدل على أن خلافة ثبتت باختيار والانتخاب لو كان في نص ما لحد كلام يذكر النص يقول نص الرسول صلى الله عليه وسلم على خلافته. سبق أن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم وأن هناك قولان مشهوران ثبت الاختيار والانتخاب هذا هو الصواب وقيل ثبت بالنص والذين استدلوا بأدلة متعددة منها إمامة الصلاة ومنها الميزان الذي تلي من السماء ومنها شرب الماء إلى آخره ومنها قولنا لو كنت متخذا من امتخذ كتابك هذه والصواب ان هذه ليست صريحه في البيعه ليست صريحه في النص والذي قال ثبت النص بعضهم يقول بالنص الجلي وبعضهم يقول بالنص الخفي. عمر قال وان لم يستخف وان لم يستخف لم يستخف خير مني على رؤوس الاشهر. لو كان النص فلا ردوا على عمر قال لا تقول لم يستخف بل استخلف ما ردوا عليه وافقوه دل على انه اجمع قال ان استخلف فقد استخلف خير مني يعني بخير. وان لا استخلف فلم يستخلف خير منه خير مني يا رسول الله سكت دل على ذلك. نعم.
حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن أبي عن محمد بن جبير ابن جبير بن مطعم عن أبيه قال أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تكلمته في شيء فأمرها أن ترجع إليه قالت يا رسول الله أرأيت إن جئت ولم أجدك كأنها تريد الموت قال إن لم تجديني فأتي يا أبا بكر.
نعم كأنها تريد الموت قال أرأيت إن جئت بعد ذلك ولم أجدك أتوق فيه قالت يا أبا بكر. هذا استدل به من قال إن خلاف الصيغ ثبت بالنص قال هذا نص على أنه خليفة بعده قال ائتي أبا بكر والصواب أنه ليس نصا وإنما هذه إرشاد إلى مباعة أبي بكر وليس هو نص كما دل عليه هذه العائشة الأول يأبى الله ويدفع المؤمنون أو يدفع الله ويأبى المؤمنون. هذه وكالة في قضاء الحوائج قد يوكل في قضاء الحوائج ولا يصح خلافه وكلها قال رأيت إن جئت فلم أجد قال ائتي أبا بكر كما وكل النبي علي لما هاجر أن ينام فراشه ويوزع الودائع. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي بكر رضي الله عنه قال لوفد بزاقة تتبعون أذناب الإبل حتى يري الله خليفة نبيه صلى الله عليه وسلم حتى يري الله خليفة نبيه صلى الله عليه وسلم والمهاجرين أمرا يعذرونكم به.
قال أي أنه قال تفقد أنه يحذفون كثيرا من الخط اختصار. قال ليفدي بزافة تتبعون أذناب الإبل حتى يري الله خليفة نبيه. الشاهد قول خليفة نبيه أي الذي خلفه فقام بالأمر بعده لما بايعه الناس. خليفة نبيه الذي خلفه بعده حتى يري الله أي الذي خلفه فقام بالأمر بعده لما بايعه الناس. قال النووي في هذا أجمعوا على انعقاد الخليفة بالاستخلاف أجمع العلماء على انعقاد الخليفة بالاستخلاف وعلى انعقادها بعقد أهل الحل والعقد لإنسان حيث لا يكون هناك استخلاف غيره، وعلى جواز جاء الخليفة الأمر شورى بين عدد محصور أو غيره، وأجمعوا على أنه يجب نصب الخليفة. فهذا النووي نقل إجماع العلماء على انعقاد الخليفة، وأنه يجب على المسلمين أن يقيموا الخليفة ولا يصرف أمر الناس، لأنه لا يترك الناس الفوضى لا سرة لهم ولا سرة يجبها المصالح. فإذا قامت الخليفة فرع الأمة أن تنصب إمام. ولهذا يقول العلماء 60 سنة بإمام ظالم خير من ليلة واحدة بلا إمام. ماذا لو قيل للناس ليلة واحدة كله يفعل ما يشاء لا يعاقب، ماذا يحصل من الفساد من القتل والزنا والسرقة والإفساد؟ والله بيعلم. وكون 60 سنة بإمام ظلمه على نفسه، لكن يقيم الله تأمل به السبل ويرجع الظالم ويرتدع المجرمون من جرائمهم. فإذا يجب كما نقل النووي يجب على الأمة أن تنصب خليفة، وأجمع على أن الانعقاد خليفة بالاستخلاف. إذا استخلف الإمام السابق ثبته البيعة، والبيعة تثبت واحدة من الأمور، إما مبايعة أهل الحل والعقد، وإما بالاستخلاف في ذات العهد العهد السابق، وإما بالقوة والغلبة إذا غلبت بقوته وسلطانه واستتب له أمر وجب السمع له والطاعة، واحد من ثلاثة، إما بالبيعة أهل الحل والعقد كما بايع الصديق وكما بايع عثمان، وإما بالاستخلاف في العهد العهد السابق، وإما بالقوة والغلبة. يقرأ للنبي صلى الله عليه وسلم اسمع وأطع وإن تأمر عليك عبد الحبشي كأن رأسه جبيبة. قال النووي اجمع على انعقاد الخلاف والاستخلاف وعلى انعقادها بعقد أهل الحل والعقد، تنعقد باستخلاف الخليفة السابق وعلى انعقادها بعقد أهل الحل والعقد، بقي أمر ثالث وهي القوة والغلبة، وعلى جواز جعل الخليفة الأمر شورى بين عدد محصور، وأجمع على أنه يجب نصب الخليفة وعلى أن وجوده بالشرع لا بالعقد. قال خالف بعضهم كما صمم الخالف، قالوا يجب بالعقل لا بالشرع، معتزلة قالوا أن الخلافة يجب بالعقل لا بالشرع. ومن الأدلة على أن أبا بكر ثبت خلافة المبايعة أن أبا بكر أن عمر ذكر فضائله، قال هو صاحبه في الغار ثاني اثنين، ولو كان هناك نصر ذكره في وقت الحرج في سقيفة بني ساعدة لما سمع الأنصار وقالوا منا أمير ومنكم أمير، جاء أبو بكر وعمر و أبا عبيدة وقال رضيت لكم اثنين أحد اثنين إما عمر وأبا عبيدة، وجاء عمر يذكر فضائل الصديق وقال إن الرسول قال إن هذا الأمر لا يكون في قريش الخلافة، هذا وقت الحرج والأنصار عينوا أميرهم، لو كان في نص سذكر عمر في وقت الحرج وذكر الصديق وذكر النص، فقال الرسول نص عليه السلام نص على أن الخليفة بعد الصديق، فدل على ليس هناك نص. في صفحة 310 ذكر الحافظ قال عن طارق بن شهاب قال جاء وفد مزاحم من أسد وغطفان إلى أبي بكر يسألونه الصلح خيرا بل الحرب المجرية والسلم المخزية، فقالوا هذه المجرية عرفناها قد عرفناها فما المخزية؟ قال ننزع منكم الحلقة والقراء ونغلم ما أصبنا منكم وتردون علينا ما أصبتم منا وتدون لنا قتالا، يعني تردون الدية ويكون قتلاكم في النار وتتركون أقواما يتبعون أذناب الإبل حتى يرضي الله خليفة رسوله والمهدي لأمرا يعذرونكم به. فعرض أبو بكر ما قال على القوم فقال عمر قد رأيت رأيا وسنشير عليك، أما ما ذكرت فذكر القوم الأولين قال فنعم ما ذكرت، وأما تدون قتلانا ويكون قتلاكم في النار فإن قتلانا قاتلك على أمر الله وأجره على الله ليس الهديات. قال فتتابع القوم على ما قال عمر. قال حميد اختصر البخاري فذلك طرف منه وقالهم يتبعون أذناب الإبل. هذا لما ارتدوا أبو هذا لما سدت وعرفت أسد وغطفان جاء يسألون الصلح خيرهم بين حرب المجرية والسلم المخزية فاستفسروا. نعم.
باب حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكون 12 أميرا، فقال كلمة لم أسمعها، فقال أبي إنه قال كلهم من قريش.
نعم، هذا الباب بغير ترجمة، فيكون كالفصل من الباب السابق وسقط من رواية أبي ذر عن كشفيني والسرخسي، فيكون تابع للحديث السابق، ومن جعل الباب يكون كالفصل نفسه تابع للاستخلاف. ذكر في حديث جابر بن سمرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكون 12 أميرا، فقال كلمة لم أسمعها، فقال أبي إنه قال كلهم من قريش. وفي معنى الحديث حديث لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم 12 خليفة. وهؤلاء 12 على الأرجح هم الذين اجتمع عليهم الناس، هم الذين اجتمع عليهم الناس وكان الإسلام في زمنهم عزيزا منيعا. هذا الحديث قد يكون 12 أميرا كلهم من قريش، والحديث الآخر لا يزال عمر الناس ماضيا ما ولهم 12 خليفة. والصواب أن هؤلاء متوالون، هم الذين اجتمع عليهم، وهم الخلفاء الراشدين الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، والخامس معاوية، والسادس بن يزيد، والسابع عبد الملك بن مروان، وأبناؤه الأربعة الوليد بن عبد الملك وسليمان بن عبد الملك وهشام بن عبد الملك ويزيد بن عبد الملك، وبينهم عمر بن عبد العزيز، وآخرهم هشام بن عبد الملك. هذا كم خليفة؟ 12 خليفة، وخلفاء الراشدين الأربعة ومعاوية الخامس وابنه يزيد السادس وعبد الملك بن مروان السابع والثامن الوليد بن عبد الملك والتاسع يزيد بن عبد الملك والعاشر هشام بن عبد الملك والحادي عشر سليمان بن عبد الملك وعمر بن عبد العزيز. فهؤلاء الاثنى عشر يكون الإسلام في زمنهم عزيزا منيعا ولا يزال عمر الناس ماضيا. أما عبد الله بن الزبير فلم يجتمع الناس عليه، وأما علي ففي حكم المجتمع عليه لأنه باع أكثر الحل، وأما الحسن بن علي فولايته تابعة لولاية أبيه. وهذا هو الصواب أنه متوالٍ. وقد مررنا هذا الحديث في درس التفسير يوم الخميس، وأن الحافظ ابن كثير قال الأظهر أنهم غير متوالين، وقال الأظهر أن المهدي منهم في آخر الزمان، وبينا أن قال هذا قول الحافظ مرجوح رحمه الله، وأن الصواب أنهم متوالون، والواقع يؤيد هذا. وأما قول أن المهدي منهم هذا بعيد، لأن المهدي ما أخذ في آخر الزمان، ويأخذ في زمانه الدجال، ويحصل اختلاف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال عمر الناس ماضيا، أي المضي حصل اختلاف قبل المهدي قبل الدجال سنون خداعة. فالصواب أن ليس المهدي منه، وإن كان المهدي خلاف نبوة، لكن النبي قال لا يزال عمر الناس ماضيا ما وليه 12 الخليفة وكلهم من قريش متوالون. هذا هو الصواب، والواقع واضح، خلفاء الراشدين الأربعة وأولاد عبد الملك مروان الأربعة على الثمانية وعمر عبد العزيز ومعاوية ابنه يزيد، الخلفاء الراشدون أربعة وأولاد عبد الملك مروان أربعة هذه الثمانية وعمر بن العزيز التاسع وعبد ومعاوية ابنه يزيد وعبد الملك مروان جميع 12 خليفة. شوف الكلام في آخر هنا في آخر الصفحة، قال ابن مختار عن المهلب لما ألقى أحدا يقطع في هذا الحديث بشيء معين، يعني بشيء معين، فقوم قالوا شوف أفاه، قوم قالوا يكون بتوالي إمرته، وقوم قالوا يكونون في زمن واحد كلهم يدعي الإمارة، قال والذي يغلب على الظن أنه عليه الصلاة والسلام أخبر بأعاجيب تكون بعدهم الفتن حتى يسرق الناس في وقت واحد على 12 أميرا، قال ولو أراد غير هذا لقال يكون 12 أميرا يفعلون كذا، فلما أراهم من الخبر عرفنا أنه أراد أنهم يكونوا في زمن واحد. شفت اختلاف الأصحاب بعيد هذا المهلب المطال يقول في زمن واحد 12 أميرا، حديث يقول 12 أميرا كلهم من قريش متوالون. وذكر قال وقد عرفنا الروايات التي عند مسلم وغيرها أنه ذكر الصفة التي تتصل بولايتهم وهو كون الإسلام عزيزا منيعا، ولا شك أن الإسلام عزيز والإسلام والجهاد قائم في أيامهم، ثم بعد ذلك حصل الضعف. القاضي عياض قال أن يتوجه على هذا العجل سؤال أحدهما أنه يعارض ظاهر الحديث، ظاهر القول في الحديث سفينة الخلافة بعد 30 سنة ثم تكون ملكا، لأن 30 سنة لا يكون فيها للخلفاء الأربعة وأيام الحسن. الثاني أنه ولي الخلافة أكثر من هذا العدد. قالوا الجواب عن الأول أنه ورد في هذه السفينة خلاف النبوة، وقد قيل إنهم يكون في زمن واحد يختلف الناس عليه. على كل حال الأقوال فيها لا كثيرة، لكن الصواب هو هذا، الصواب ما ذكر. وعمر العزيز السادس، والخلفاء الراشدون 14، ومعاوية بن يزيد 12. سبق البارح أن في الرد على الرافضة الذين يقولون إن النبي نص على 12 خليفة، من وأن الخليفة الأول بعده علي، ثم الحسن، ثم الحسين بن علي، ثم الباقي من سلالة الحسين، حتى آخرهم الذي دخل سلالة سامراء. وقالوا إن هؤلاء منصوص المعصومين، وقالوا إن الصحابة ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأخروا النصوص التي فيها أن الخليفة بعد علي صلى الله العافية. لكن الرافضة لا عبرة بكلامهم ولا بقولهم، لأنهم ليسوا مسلمين. نعم، علي الخليفة الأول، ثم الحسن الخليفة الثاني، ثم الحسين الخليفة الثاني، ثم الباقي كلهم نفس الحسين، علي بن الحسين زين العابدين، ثم محمد بن علي الباقي، ثم جعفر محمد الصادق، ثم موسى بن جعفر الكاظم، ثم علي بن موسى الرضا، ثم محمد بن علي الجواد، ثم علي بن محمد الهادي، ثم الحسن بن علي العسكري، ثم خلف الحجة المهدي المنتظر الذي دخل في الدار سامرة محمد الحسن 60 و200 ولم يخرج إلى الآن. الشيخ الإسلام يقول مضى عليها 400 سنة، ما خرج، ونحن قلنا مضى عليها 200 سنة على في زمان ما خرج، لأن شخص موهوب لا حقة له، لأن أباه ما تعقيم ولا ولد له. الحسن بن علي العسكري ما تعقيم، ما ولد له، اختلقوا له ولد وأدخلوا السرداب، قالوا إنه ابن سنتين، قالوا يقول 5 سنين. الشيخ الإسلام يقول إنه ابن سنتين، هل يحتاج إلى حضانة؟ يحتاج إلى غسل ونظف. ثم أيضا يعلق عبر الأمة كلها وسعادتها على شخص موهوم، والرافضة يقول ما لا يكون أحد سعيد حتى يعمل بأوامر هذا المهدي المنتظر. متى يخرج؟ والمرأة إذا تأخر طالت غيبته فإنها تستحمل لرفع الضرر عنها، فكيف الأمة كلها معلقة في خروج شخص موهوم؟ هذا من جهلهم وخرافاتهم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الأحكام: باب إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة. وقد أخرج عمر رضي الله عنه أخت أبي بكر رضي الله عنهما حين ناحت: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب يحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدكم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. قال محمد بن يوسف، قال يونس، قال محمد بن سليمان، قال أبو عبد الله: مرماه ما بين ظلف الشاة من اللحم، مثل منسات وميضات. الميم محفوظة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة في باب الأحكام عقدها المؤلف رحمه الله لإخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة، وهذا يكون من قبل ولاة الأمور، من قبل ولي الأمر، قبل الأمير في البلدة أو المحتسب أو القاضي، فإنه يشرع له إخراج أهل الريب من البيوت بعد معرفة ذلك والتحقق منه. قال: وقد أخرج عمر رضي الله عنه أخت أبي بكر حين لاحت، لأن النياحة من المعاصي، من كبائر الذنوب، النياحة إذا كان عن علم لم يكن جاهلا بذلك، فإن النياحة من كبائر الذنوب. في الحديث أن النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سبان من قطران ودرع من جرر. وعمر رضي الله عنه أخرج أخت أبي بكر حين ناح، وهذا من باب التعزير، تعزيرا لهم وتأديبا لهم. يخرج خصوم وأهل الرياب من البيوت بعد معزه، وإخراج أهل الرياب من البيوت بعد معزه أدلة كثيرة، من ذلك إخراج المخنثين، فقد أخرج النبي صلى الله عليه وسلم مخنثا، والمخنث هو الذي يشبه المرأة في خلقته وحركاته ولا عرب له في النساء. هناك مخنث كان يدخل على زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وصف النساء بما يدل على ميله إلى النساء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجه، وقال لا يدخل هؤلاء عليكم. ومن ذلك إخراج المتهمين، ومن ذلك تغريب الزاني عاما، كل هذا من باب التعزير والتأديب. إخراج أهل الرياب من البيوت وإخراجه من البلد، الزاني البكر قرب عاما بعد جلده 100. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة في همه صلى الله عليه وسلم لإحراق بيوت من يتخلف عن الصلاة، قال والذي نفسي بيده، في إثبات اليد لله عز وجل، ومرض هنا الجنس في إثبات اليد. قد جاء في القرآن الكريم إثبات اليدين لله، وأن لله يدان، وأن لله يدين كلمتين، قال تعالى بل يداه مبسوطتان، قال لما خلقت بيدي، والذي نفسي بيده لقد هممت. ونفوس العباد كلها بيد الله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقسم بهذا القسم، كان كثيرا ما يحدث بقوله هو الذي نفسي بيده، أكد ذلك لبيان الأهمية، وإلا هو الصادق عليه السلام وإلا مقسم. لقد هممت والذي نفسي بيده، لقد هممت أن أمر بحطب فيحتطب، ثم أمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم أمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. هذا فيه دليل على أن التخلف عن الجماعة معصية كبيرة، في معصية من المعاصي. ولذلك هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق بيوت المتخلفين عن الصلاة. وفي رواية عند أحمد قال لولا ما في بيوت من النساء وذرية لحرقت عليهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده قسم لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سميا أو برمتين حسنتين لشهد العشاء. والعرق هو عرموش اللحم، العظم فيه شيء من اللحم عرموش، والمرمتين فسرها المؤلف قال ما بين ظلف الشاف من اللحم، وقيل ما بين الأضلاع من اللحم، شيء قليل ما بين الأضلاع. والمعنى أنه لو يجد أحدهم شيئا من خطاب الدنيا لو يحصل لا شهد العشاء، ولكنه يزهد فيما عند الله ويزهد في الآخرة. لكن لو يعلم أن يحصل طبع دنيوي لشهد العشاء. ولهذا قال النبي والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرتين خسرتين لا شهد العشاء. قال محمد بن يوسف هذا هو في ربري رواه الصحيح عن البخاري قال يونس قال محمد بن سليمان قال أبو عبد الله. هنا محمد يوسف هو راوي الصحيح عن البخاري، نزل هنا درجتين، جاء بين البخاري يونس ومحمد سليمان نزل درجتين. قال محمد يوسف وهو في ربي، قال يونس، قال محمد سليمان، قال أبو عبد الله هو البخاري يفسر المرماة، قال مرماة ما بين ظلف الشاة من اللحم. ماذا يكون ما بين ظلف الشاة من اللحم؟ مش من اللحم شيء يسير. المعنى أنه لو يعلم واحد أنه يجد شيئا يسيرا من حطام الدنيا لشهد العشاء. وقال مرماه مثل منساه وميضاه، الميم مخفوره. مناسبة الحديث الترجمة أن المتخلفين عن الصلاة إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم أراد تحريقهم خرجوا من البيوت. المتخلفين عن الصلاة إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم أراد تحريقهم خرجوا من البيوت. ففيه إخراج أهل المعاصي والرياب من البيوت. نعم.
باب هل للإمام أن يمنع المجرمين وأهل المعصية من الكلام معه والزيارة ونحوه. حدثني يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بنيه حين عمي قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه قال لما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فذكر حديثه ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا فلبثنا على ذلك 50 ليلة وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا.
هذه الترجمة في هجر العصاة. قال باب هل للإمام أن يمنع المجرمين وأهل المعصية من الكلام معه والزيارة يعني فيهجرهم يمنع المجرمين ويمنع العصاة من أن يكلموه أو يزوروا فيهجرهم. ذكر فيه قصة كعب بن مالك في تخلفه عن غزوة تبوك مختصرة ذكر الشاهد الترجمة أن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب بن بني حين عمي قال سمعت كعب بن مالك قال لما تخلف يعني كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فذكر حديثه قال ونهى هذا موضع الشهر ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلام لا هذا هجرهم. قال فلبثنا على ذلك 50 ليلة وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا يعني أعلم الناس لما أنزل الله توبته قالوا وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا وقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا مجاء من الله إلا إليه ثم تاب عليهم يتوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك وصاحبه هلال بن أمية ومروة بن الربيع هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم 50 ليلة وهذا الهجر على حسب المصلحة كما ذهب إلى ذلك المحقق من العلم أن الهجر على حسب المصلحة. إن كان الهجر يرتدع به العاصي من معصيته وجريمته فإنه يفجع، أما إذا كان الهجر يزيده شرا فلا يفجع يستمر في مصلحته ولا يهجره. هذا هو الصواب الذي عليه المحققون. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم هجر 53 ليلة ولم يهجر عبد الله بن أبي والمنافقين، لأن بعض الناس إذا هجرته يزيد في شره لو لم تهجره يراعي بعض الشيء ويخفف من الشر، فإذا هجرته صار لا يبالي. فهذا إذا كان الهجر يزيده شرا فلا يفشر وإنما يستمر في نصيحته، أما إذا كان الهجر يزيده شرا أما إذا كان الهجر يمنعه من الجريمة يكون هذا الهجر يجعله يفكر في نفسه ويثوب ويترك المعصية فهذا مشروع، يفجر العاصي لا يكلم ولا يرد عليه السلام ولا تجاوب دعوته حتى يتوب إلى الله. وهذا الهجر إذا كان هجر في الدين هجر لأجل الدين يهجر ما شاء حتى يتوب يسأل حد محدد، أما إذا كان هجر من أجل الدنيا من أجل حب النفس فهذا لا يجوز أكثر من 3 أيام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. فأباح النبي صلى الله عليه وسلم الهجر من أجل الدنيا 3 أيام لأن النفس قد يحصل فيها بعد يحصل عندها بعض الكدر تكدر فأبيح لها 1 أو 2 أو 3 ولا يجوز أكثر من 3 أيام. أما إذا كان هجر من أجل الدين يحصل حتى يتوب يسأل حد محدد. نعم.